الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، من يقرأ؟
قوله تعالى: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله واصبر لحكم ربك إلى آخره، في هذه الآيات الثلاثة يثبت الله سبحانه لنفسه.
هذه الآيات ثلاث؟
قال: في هذه الآيات الثلاث يثبت الله سبحانه لنفسه عينا يرى بها جميع المرئيات، وهي صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا يقتضي إثباتها كونها خارجة مركبة من شحم وعصب وغيرهما. وتفسير المعطلة لها بالرؤية أو بالحفظ والرعاية نفي وتعطيل، وأما إفرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر فلا حجة لهم فيه على نفيها، فإن لغة العرب تتسع لذلك، وقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع، ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين كما قدمنا في يدين، على أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء من هذه المعاني التي ذكروها إلا بالنسبة لمن له عين حقيقية. فهل يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا إن الله يتمدح بما ليس فيه ويثبت لنفسه عينا وهو عاطل عنها؟ وهل يريدون أن يقولوا إن رؤيته للأشياء لا تقع بصفة خاصة بها، بل هو يراها بذاته كلها كما تقول المعتزلة، إنه قادر بذاته، مريد بذاته إلى آخره. وفي الآية الأولى يأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر ولحكمه والاحتمال.
والاحتمال
لما يلقاه من أذى قومه، ويعلل ذلك الأمر بأنه بمرأى منه وفي كلاءته وفي حفظه. وفي الآية الثانية يخبر الله عز وجل عن نبيه نوح عليه السلام أنه لما كذبه قومه وحقت عليهم كلمة العذاب وأخذهم الله بالطوفان، حمله هو ومن معه من المؤمنين على سفينة ذات ألواح عظيمة من الخشب ودثر، أي مسامير جمع دسار تشد بها الألواح، وأنها كانت تجري بعين الله وحراسته. وفي الآية الثالثة خطاب من الله لنبيه موسى عليه السلام بأنه ألقى عليه محبة منه، يعني أحبه هو سبحانه وحببه إلى خلقه، وأنه صنعه على عينه ورباه تربية استعد بها للقيام بما حمله من رسالة إلى فرعون وقومه.
جزاك الله خيرا. ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الموضع هذه الآيات لإثبات ما تضمنت هذه الآيات من صفات، وهي كما ذكر الشارح الهراس رحمه الله تعالى إثبات العين، وهكذا صفة إثبات صفة العين لله جل وعلا. فقال رحمه الله في هذه الآيات الثلاث يثبت الله سبحانه لنفسه عينا يرى بها جميع المرئيات، وصفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا يقضي كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغيرها أو غيرهما. يعني أهل السنة والجماعة يثبتون صفة العينين لله جل وعلا على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، وأهل التعطيل الذين عطلوا الله عز وجل عن هذه الصفة عطلوها لزعمهم أن إثبات العينين لله جل وعلا يلزم منه هذه اللوازم كما يقولون. إذن الله جل وعلا جسم ومركب وله عينان، نعم، من شحم وعصب وغير ذلك، وهذا كله باطل لأنهم نظروا في عيني المخلوق، نظروا في عيني المخلوق فعلموا أن عيني المخلوق من شحم وعصب وهي جارحة ومركبة، فقاسوا الخالق على هذا، قاسوا الخالق بالمخلوق فلم يثبتوها، ومنهم من عطلها مطلقا ومنهم من عطلها معنى، يعني أثبت العين لكن قال المعنى الرؤية والمعنى الحفظ والكلاءة السلام وغير ذلك. والرد على هؤلاء نقول لهم أنتم تثبتون ذاتا لله جل وعلا، تثبتون الذات لله جل وعلا ولا؟ يقول نعم مثبت الذات لله جل وعلا. نقول يلزم من إثبات الذات أنها طويلة، نعم طويلة وعريضة وإلى آخر ذلك. يقولون لا، يقول إذن إذا كان لا يلزم من إثبات الذات إثبات أنها طويلة أو قصيرة أو سمينة أو ضعيفة أو هزيلة وهكذا، فهكذا كذلك إثبات الصفات لا يلزم من إثبات الصفات أن تكون كما تقولون في العين مثلا أنها من شحم وعصب، هذا عين المخلوق، هذه الأوصاف لعين المخلوق، عين المخلوق شحم وعصب حكمنا عليها لأننا نراها، حكمنا عليها لأننا ماذا؟ لأننا نراها صح. وهل عين الشمس من عصب ولحم؟ ها؟ لا. طيب فإذن إثبات العين وأنها شحم وعصب هذه عين المخلوق، هذه عين المخلوق، أوصاف لعين المخلوق. الله جل وعلا أثبت لنفسه العينين، كيف هما؟ الله أعلم، ما رأينا، لو رأيناها لقلنا كذا وكذا، كيفيتها كذا وكذا، ما رأينا. قال إذا أثبت العينين لزم من ذلك أن تكون كعين المخلوق من شحم وعصب. نقول وهل لما أثبتتم الذات وللمخلوق ذات لزم من ذلك الطول أو القصر أو الهزال أو السمن أو السمن؟ قالوا لا، لأنها تلك ذات الخالق وهذه ذات مخلوق. نقول كذلك، فعين الخالق تليق به، الله أعلم بكيفيتها، وعين الخالق وعين المخلوق معلومة نراها على هذه الكيفية، وتخلف من عين لعين، من عين لعين، فعين الحيوان الذي شاهدته معلومة، لأن هناك حيوانات لم ترها ولم تشاهدها. إذا قلت لك كيف عينها؟ نعم، إذا أنت ما تعرف الأسد ولا عمرك رأيت الأسد، رأيت أسد أبدا، فقيل لك كيف عين الأسد، كيف تقول؟ إلى عمى مثلا إذا قيل له كيف عين الأسد كيف يقول؟ وعو منذ خلقه هو عمى، نعم، لا يعرف ذات الجمل فضلا عن عينه كيف هي، هي ذات الجمل كيف؟ الله أعلم. إذا قلت له كيف ذات الجمل قل الله أعلم، لا رأى، كيف يد الحمار كيف رجل البعير؟ ما يدري ما رأى. ودود لك كيف العين ولك ما. فإنما يستطيع الإنسان أن يصف الذات أو أن يصف ويعلم كيفية وصف العينين وغير ذلك من الصفات إنما إذا رأى، وأما إذا لم يشاهد ما يستطيع، ما يستطيع. الأعمى يعلم أن الأسد عين، ما يستطيع يقول لا ما له عين وإن لم يشاهد، إن هذا أمر ما يحتاج إلى كلام. لكن كيف العين عند الأعمى ما يدري، لكن أنا أعرف عين الأسد إذا رأيت الأسد. والأعمى يثبت للأسد العينين وهو لم يشاهد عينين. فهكذا في الصفات لا يلزم هذه اللوازم التي وجدت في المخلوقين حين اتصافهم بهذه الصفات أن تكون في صفات الخالق جل وعلا. ومن زعم أنها يستلزم من ذلك، يستلزم ذلك، إنما هو بسبب نعم توهم هذا التمثيل فعطل. وإلا لو قال على ما يليق وأنا لا أعرف، لأن لم أشاهد صفات الرب جل وعلا، ولم أشاهد عيني الرب جل وعلا، ولم أشاهد كذا وكذا من الصفات لله عز وجل، فهذا في حقي أن يثبت الذات ويثبت الصفات، والله أعلم بالكيفية. ولذلك قال وسبح حقي الله عز وجل على ما يليق به، فلا يقضي إثباته كون جارحة مركبا شحم وعصب وغيرهما. وتفسير المعطلة لها بالرؤية، وهذا تفسير الأشاعرة والماتريدية الذين يثبتون العينين لفظا، وأما المعنى فإنما يقولون مجاز، مجاز عن الرؤية، مجاز عن الحفظ، مجاز عن الرعاية وهكذا. وهذا تعطيل، وهذا تعطيل ونفي لحقيقة هذه الصفة، لأن إثبات عينين بمعنى الإحاطة والرعاية لا يدل على إثبات عينين على ما يليق بالله جل وعلا. فالأشاعرة عطلوا معنى هذه الصفة فقالوا رؤية يعني رعاية حفظ وغير ذلك من هذه التفاسير الباطلة. تفسير أهل السنة في بعض المواضع للعين بالمرأة كما في قوله جل وعلا تجري بأعيننا، يعني بمرأة منا وبرعاية وبحفظ، هذا ليس بتعطيل، ليس بتعطيل، بل هذا هو المعنى الحق كما تقدم معنا، هذا هو المعنى الحق. لأنهم يثبتون العينين لله جل وعلا، يقولون في تفسير قول جل وعلا تجري بأعيننا أي بمرأة منا وحفظ واطلاع، مع إثبات صفة العينين لله جل وعلا. أما أهل البدع أهل التعطيل هم الذين يفسرون العين بالرؤية أو الحفظ والرعاية في سائر نصوص الصفات التي وردت في ذكر هذه الصفة. فنفرق بين من فسر من أهل السنة قال بمرأة منا، وبين من قال من أهل البدع تفسير الآية بمرأة منا، فالمبتدع لاعتقاده الفاسد، لأنه لا يثبت صفة العينين اللي جل وعلا على ما يليق به. وأما السني فيثبت ذلك، إذا قال بمرأة منا هذا معنى الآية تجري بأعيننا كما سيأتي معك. قالوا أما إفراده في بعض النصوص جمعها في البعض الآخر فلا حجة لهم فيه على نفيها. هم كذلك يقولون العين جاءت مفردة، جاءت بلفظ الإفراد وجاءت بلفظ الجمع، ما يدل على أنها ليست مرادة حقيقة، ليست مرادة حقيقة، يعني هل عين ولا عيون؟ فهذا يدل على أنها مجاز، مجاز ليست حقيقة. قد جاءت بلفظ الإفراد قد جاءت بلفظ الجمع. كيف هذا؟ تقولون لله عينان وجاءت النصوص بلفظ الإفراد وبلفظ الجمع، ولتصنع على عيني مفرد، تجري بأعيننا جمع، فلن ليس المراد بذلك إثبات عينين حقيقيتين لله جل وعلا، وإنما مجاز عن الرعاية والحفظ والكلاء والرؤية. هكذا قال أهل التعطيل، فلا حجة لهم في ذلك الاستدلال الذي استدلوا به. لماذا؟ قال فإذا لغة العرب تتسع لذلك، لغة العرب تتسع لذكر العين بالإفراد وذكر العين بالجمع، وليس معناه إذا ذكرت العين بالإفراد أنها عين واحدة، وليس ذكر الجمع ذكر الجمع يدل على عدة العيون، وإنما لغة العرب تتسع للتعبير فيها عن الاثنين بلفظ الجمع، للتعبير عن الاثنين بلفظ الجمع كما تقدم معنا، على قول أقل الجمع اثنان، أقل الجمع اثنان. فإذا قال تجري بأعيننا، نعم لفظ جمع ولا لا؟ ولله كم عينا، ويجوز ايش التعبير عن اثنين بلفظ ايش الجمع، فهنا عبر عن اثنين بلفظ ماذا الجمع. لماذا؟ أقل الجمع اثنان، فقد صغت قلوبكما، كم قلب؟ قلبان، ومع هذا عبر ايش عن القلبين بلفظ الجمع في لغة العرب، هذه في لغة القرآن، لغة العرب في القرآن. وكما تقدم معنا المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع جاز فيه الوجهان، التثنية أو الجمع، والأخف ماذا؟ الجمع، والأفصح ماذا؟ تعبير الجمع. لماذا؟ لأنه تعبير إيش؟ القرآن، تعبير القرآن. هل قال فقد صغت قلباكما؟ ها؟ إذا عبر هنا عن المثنى بلفظ، عن الاثنين بلفظ المثنى، إيش سيكون كلام؟ فقد صغت قلباكما، قد صغت قلباكما مثنى، لكن قال إيش؟ قلوبكما، عبر الاثنين بلفظ جمع، لأن هذا هو الأفصح في لغة ماذا؟ العرب. ولذلك القرآن كان بماذا؟ بلغة العرب إيش؟ الفصيح، بلغة العرب فصيح، وإلا العرب لغات، لكن القرآن يعبر بأفصح إيش؟ لغات العرب. ولذلك أعجز كفار قريش، نعم هم أهل الفصاحة وأهل ماذا؟ البلاغ. ومن أسباب ذلك أنه بأفصح لغاتهم، بأفصح لغاته، فهو معجز للقرآن. طيب، وضمير التثنية أو ضمير الجمع، إذا أضيف المثنى ضمير الجمع، تجري بأعيننا ضمير جمع، فكان الأفصح التعبير لفظ الجمع. طيب، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا في الأيدي كما تقدم، وهنا كذلك يقال مثل ما قيل سابقا. قال ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين كما قدمنا في اليدين، كتبت بيدي ولا يلزم أن تكون يدا واحدة، رأيتك بماذا؟ بعيني، رأيت بعيني. إذا قلت أنت رأيت بعيني، نعم، هل معنى لك عين واحدة؟ لا، وإنما مفرد مضاف، مفرد مضاف، عيني أضفتها إلى نفسك، والمفرد المضاف إيش؟ يعم ما ثبت لك، يعم ما ثبت لك. وكم ثبت لك؟ ها؟ عينان، حد في أربع؟ ها؟ كنا نحن صغار يقول الكلب الأسود له أربع عيون، ها؟ له أربع عيون، ما في أربع عيون. كل المخلوقات أظن أن لها كم عينان، صح؟ هل هناك مخلوق له عين واحدة؟ ها؟ هل في مخلوق له عين واحدة؟ ها؟ واحد. كل المخلوقات لها عينان واحد. طيب، فإذا لغة العرب يجوز فيها التعبير بلفظ الإفراد، لأن المراد به العموم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال رحمه الله تعالى: على أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء من هذه المعاني التي ذكروها إلا بالنسبة لمن له عين حقيقية، فيريد هؤلاء المعطل أن يقولوا إن الله يتمدح بما ليس فيه فيثبت نفسه عينه وهو عاطل عنها، وهل يريدون أن يقولوا إن رؤيته للأشياء لا تقع بصفة خاص؟ طيب، الآن لما يقولون المراد بالعين الرؤية والحفظ والكلام، نقول كيف الله جل وعلا يثبت لنفسه عيني ويتمدح بها؟ هل يتمدح بما ليس فيه؟ حاشا، تعالى الله عز وجل عن ذلك، فأثبت لنفسه العينين، فيدل على أنه متصف بها جل وعلا. لأن مثلا الرؤية والحفظ والكلاءة، حفظ والرؤية والرعاية والكلاءة، هذه معاني لا تقوم إلا لمن به ماذا؟ لمن هو متصف بعينيه. هذه المعاني الرؤية والحفظ كما يقولونهم، نقول حجة عليكم، أنتم الآن تقولون لا تثبت لله جل وعلا عينان تليقان به، وإنما المراد الرؤية الكلاء والحفظ. نقول هذا من لازم إيش؟ ها؟ إثبات العينين، من لازم إثبات. وهل يكون الحفظ والرعاية والكلاء ممن ليس له عينان؟ ها؟ هل يمكن؟ لا. الجدار الآن هل يحفظ ويرعى؟ ها؟ هل يحفظ ويرعى؟ لماذا؟ ها؟ لأن الحفظ والرعاية تحتاج إلى ماذا؟ ها؟ نعم، إلى عينين، نعم، يرى بهما حتى يرعى وماذا؟ ها؟ ويحفظ، صح؟ هل الكتاب يرعى ويحفظ؟ ها؟ لا. لماذا؟ لأنه كيف يرعى ويحفظ وهو غير موصوف بماذا؟ ببصر به يرعى ويحفظ، واضح؟ وهكذا. فهذه المعاني التي فسرتم بها العينين، نعم، حجة عليكم، لأن إثبات هذه المعاني لشيء يلزم منه إثبات البصر، نعم، لذلك الشيء، لأن الرعاية والحفظ والكلاءة هذه لا تكون ولا تتحقق إلا لمن اتصف بالبصر وبالرؤية. طيب، قال رحمه الله تعالى: وهل يريدون أن يقولوا إن رؤيته للأشياء، يعني هذا ورد بها على شاعرة، قال: ورؤيته للأشياء لا تقع بصفة خاصة بل خاصة بها، بل هو يراها بذاته. هذا قول المعتزلة، يعني يرد على المعتزلة كما تقول المعتزلة إنه قادر بذاته. المعتزلة لا تريد الصفات لله عز وجل، وإنما يرجعونها إلى الذات بدلا صفة السمع لا يثبتونها، يقولون سميع بذاته، بصير بذاته، قدير بذاته، عليم بذاته، وهكذا. فلا يثبتون إلا الذات، لا يثبتون للذات الله عز وجل، فيرجعون الصفات إلى الذات، لا يثبتون صفة زائدة على الذات، لأن عندهم إثبات صفة زائدة على الذات يستلزم إثبات تعدد الذوات. عند المعتزلة إثبات صفة زائدة على الذات يلزم منه إثبات تعدد الذوات لله جل وعلا، فهمتم؟ وهذا باطل. المخلوق تعددت صفاته ولم يستلزم من ذلك تعدد إيش ذاته، هو موصوف بعدة صفات ولا لا؟ طيب، وهل لزم من ذلك تعدد صفات تعدد ذاته؟ لا. والله جل وعلا كذلك موصوف بالصفات ولا يلزم ذلك تعدد الذوات. لكن كأنهم يقولون ماذا؟ إذا أثبتنا مثلا صفة لله جل وعلا جعلناها ماذا؟ قديمة كقدم الذات، قديمة كقدم ماذا؟ الذات. فإذا كأنها إيش؟ ذات أخرى مشاركة لماذا؟ لذات الله عز وجل. واضح؟ لأن الله جل وعلا أزلي، لأن الله جل وعلا أزلي أول، ليس قبله شيء بأسمائه وماذا؟ وصفاته. فإثبات صفة زائدة على الذات يعني إثبات صفة أولية، نعم، كما أن الذات إيش؟ أولية، كما أن الذات أولية. وهذا يلزم منه ماذا؟ تعدد الذوات، وهذا باطل. بل الله جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء بذاته وصفاته، بذاته وصفاته كلها أولية، لأن هذه الصفات ليست باينة عن الذات. هم الذي أوقعهم في هذا أنهم ظنوا أن إثبات الصفات بمعنى إثبات صفات مباينة يعني منفصلة عن ذات الله، إثبات صفات منفصلة عن ذات الله، أولية كأولية الذات. ولذلك قالوا إثباتها يستلزم تعدد الذوات. لكن السنة الجماعة يقولون لا، الله جل وعلا موصوف أزلا وهو الأول الذي ليس قبله شيء بأسمائه وصفاته وذاته، وصفاته جل وعلا إنما هي ماذا؟ ها؟ تابعة لماذا؟ لذاته، غير منفصلة، لازمة لذاته جل وعلا. فإذن هي صفات قامت لماذا؟ بذات، صفات قامت بذات. واضح؟ قال رحمه الله تعالى كما تقول المعتزلة إنه قادر بذاته مريد بذاته إلى آخر ذلك. وفي الآية الأولى يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر لحكمه، حكم الله كوني وشرعي، حكم الشرعي الصبر على الأوامر والنواهي، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالصبر على حكم الله الشرعي، على الأوامر وعلى النواهي، على الأوامر بامتثالها والنواهي بماذا؟ باجتنابها. والصبر على حكم الله الكوني من الأقدار والمصائب والآلام وغير ذلك. قال لما يلقاه من أذى قومه، نعم، بالصبر لحكمه والاحتمال، يعني نحتمل ويتحمل ما يلقاه من أذى قومه. ويعل ذلك الأمر بأنه بمرأة منه جل وعلا وفي كلاءته وحفظه، يعني الله عز وجل رقيب على ذلك ومطلع سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء جل وعلا. قالوا في الآية الثانية يخبر الله عز وجل عن نبيه نوح عليه السلام أنه لما كذبه قومه حقت عليهم كلمة العذاب، وأخذهم الله بالطوفان، حمله ومن معه من المؤمن على سفينة ذات ألواح عظيمة من الخشب ودسر، حملناه على ذات ألواح ودسر، الألواح الخشب والدسر المسامير التي تربط بين الخشب وتشد بين الخشب، أي مسامير جمع دسار تشد بها الألواح، وأنها كانت تجري بعين الله وحراسته. هذا معنى قوله جل وعلا تجري بأعيننا، يعني مرأة منا، نعم، وبكلاءتنا حفظنا وحراستنا. ومن العلم من قال تجري بأعيننا يعني الباء بمعنى في، تجري بأعيننا، الباء تفسيرها إما للمصاحبة وإما ظرفية، الباء إما للمصاحبة أو ظرفية. إذا كانت المصاحبة تجري بأعيننا يعني بمصاحبة أعيننا، بمصاحبة أعيننا، يعني الله جل وعلا يرعاها بعينيه ويصاحبها بعينيه أين تحركت، فهي حفظ، فهي في حفظ وكلاء من الله ومرأة، يرعاها ويحفظها بعينيه جل وعلا ويكلاها. فعيناه جل وعلا مصاحبة للسفينة ومن عليه. وفي هنا الباء إذا كانت بمعنى في، بمعنى في بالظرفية، تجري في أعيننا، تجري بأعيننا يعني في أعيننا، يعني المراد تجري في أعيننا التي فجرناها في الأرض، التي فجرناها في الأرض، لأن الله جل وعلا فجر عيون الأرض كما قال سبحانه فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، فجرنا الأرض عيونا. الله عز وجل لما أراد أن يهلكهم بالطوفان فجر الأرض عيونا فنبعت الأرض عيونا، والسفينة جرت في هذه إيش؟ العيون التي تفجرت، فتكون تجري في أعيننا يعني تجري بأعيننا، أي تجري في ماذا؟ في أعيننا التي فجرناها في الأرض لقوله وفجرنا الأرض عيونا، واضح؟ وهذا المعنى قال به بعض أهل السنة وليس فيه تعطيل لأنه مع إثبات صفة إيش؟ العيني. لكن إذا كان هذا التفسير تفسير الأشاعرة أو تفسير معتزلة فعلم أنه بسبب ماذا؟ ها؟ بسبب الاعتقاد الفاسد، لأنهم لا يثبتون لله جل وعلا صفة العيني. لكن من أهل السنة من فسر هذا، وهذا يحتمل التفسير لأن هذا أيضا في لغة العرب، الباتات بمعنى في، يكون تجري بأعيننا، تجري بأعيننا يعني في أعيننا، يعني في أعيننا التي فجرناها في الأرض، هذه العيون التي فجرناها في الأرض جرت فيها إيش؟ السفينة، أي جرت عليها، جرت إيش؟ عليها ولا لا؟ جرت عليها السفينة، تجري فيها ولا عليها؟ ها؟ عليها. ومعنى وأيضا في تتناوب مع ماذا؟ ما على، في تتناوب مع على، ولو صلبنكم في جذوع النخل، أي على، على. فهنا الباء بمعنى في التي هي بمعنى إيش؟ على، في عيون يعني على إيش؟ عيون، لأن السفينة عالية على إيش؟ على الماء. إذا كانت فيها سيغرقون ولا لا؟ ها؟ إذا كانت العيون ظرفا ها؟ يهلكون ولا ما يهلكون؟ يهلكون، لكن هي بمعنى على، واضح؟ طيب، فإذا المصاحبة أو المعنى في، نقول بمعنى على، بمعنى على. طيب، قال وفي الآية الثالثة خطاب من الله لنبيه موسى عليه السلام بأنه ألقى عليه محبة منه، يعني أحبه سبحانه وحببه إلى خلقه، وأنه صنعه على عينه ورباه تربية استعد بها للقيام بما حمله، بما حمله من رسالة إلى فرعون وقومه، يعني في قوله جل وعلا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. بعض البدع يقول يلزمكم أن تقولوا ماذا؟ أن موسى صنع في ماذا؟ ها؟ داخل عين، داخل عين الله. نقول هذا لا يقوله إلا جاهل بلغة العرب، لا يقوله إلا من جاهل بلغة العرب. طيب، موسى صنع على عين الله، هل موسى في الأرض ولا في السماء؟ ها؟ في الأرض. موسى في الأرض ولا لا؟ وصنع على عين الله ولا لا؟ ها؟ وأين الله؟ ها؟ بذاته وصفاته، كيف يكون في عين الله والله في السماء وموسى أين؟ في الأرض. صنع ولتصنع على عيني، المراد تصنع يعني تتربى، نعم. فالله جل وعلا يرعاه ويحفظه ويكلاه ويربيه. أسلوب عربي، تقول ماذا؟ فلان تخرج على عيني. تخرج على ماذا؟ على عيني. خرج من داخل عينك، ها؟ تخرج على عيني يعني بماذا؟ على مراقبة منك ولا لا؟ قال فلان تخرج على عيني، كأنك إيش اهتممت به إيش اهتماما عظيما منذ نعومة إيش أظفاري، وأنت إيش وأنت مهتم به ولا لا؟ أنت مهتم به، دائما تسأل عنه ودائما تنظر وتراقبه وهكذا. هذا معنى إيش؟ فلان تخرج على عيني، طالب تخرج على يد فلان، طالب تخرج على عين فلان. إيش معنى تخرج العين فلان؟ يعني على حفظ منه وعلى اهتمام وعناية، واضح؟ وهكذا. ولتصنع على عيني، أبو جهل يعلم هذا المعنى أفضل من هؤلاء، هو عربي هيقول هذه الآية، ها؟ هم عرب يفهمون، لكن ما أتى هذا إلا من هؤلاء، من هؤلاء العاجم. مصيبة العاجم هؤلاء، ما هو كلهم. طيب طيب، فإذا ما جاء إلا بسبب الجهل بلغة العرب، عانى أهل الإسلام من هؤلاء الذين جهلوا لغة العرب وأتوا بهذه اللوازم، وإلا عهد الصحابة وفعهد التابعين ما وجد مثال هؤلاء، واللغة لا زالت يعني حية وظاهرة. نعم، لكن لما دخلت هذه الكتب التي عربت وجاء هؤلاء علماء الكلام وهكذا تقلد هؤلاء العاجم، جاء الأشاعرة، لذلك تنظر الأشاعرة جملتهم من الأعاجم، جملة الأشاعرة عاجم، ما هم من الذين هم أهل اللغة العربية، لا، أكثرهم عاجم، ومنهم من كان عربيا لكن بسبب علم الكلام والقراءة في كتبهم تأثر وأضاع أصالته ولغته. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.